لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن أركان الإيمان تنبني على الركن الأعظم وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده أولا والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة هذا الركن الأعظم من أركان الإيمان يا عباد الله يجب على المسلم أن يوليه اهتماما وأن يتعلمه ويتفقه فيه لأنه الركن الأكبر الذي تنبني عليه بقية أركان الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى يغير حياة الإنسان الإيمان بالله تعالى التام يعلق القلب بالإله جل جلاله وتقدست أسماؤه وإن الله تبارك وتعالى قد تعرف إلينا في كتابه المنزل على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه عرفنا بأسمائه فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هذا تعريف من الله تبارك وتعالى لنفسه لعباده الله عز وجل يعرفنا بنفسه فيقول أنا الله لا إله إلا أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا العزيز أنا المهيمن أنا المؤمن إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة فالواجب على العبد المؤمن أن يتعلم معاني هذه الأسماء وأن يتعرف على الله عز وجل وكم نمضي من أوقاتنا وأعمالنا في تعلم أشياء عديمة النفع وإن كانت ذات نفع فربما نفعها يكون قليلا أو مؤقتا وإن قلنا بنفعها فإن نفعها لا يتعدى الحياة الدنيا والواجب على العباد أن يعبدوا الله عز وجل كما أمرهم وأن يتعرفوا عليه سبحانه فإن الواحد منا إذا أراد أن يعامل أحدا يسأل عنه وعن اسمه وعن قبيلته أو عن بلده وعن وظيفته. فكيف إذا أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وهو لا يعرفه؟ فالعلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى مطلوب للعباد، وهو سبب عظيم من أسباب زيادة الإيمان، وهو سبب عظيم للتوكل على الرحمن، وهو سبب عظيم لخشية الله عز وجل في السر والإعلام. ومن صفات ربنا سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة وعليها أجمعت الأمة صفة العلو، فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه العلي، وسمى نفسه بالمتعال، وسمى نفسه بالأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو سبحانه وتعالى تثبت له هذه الصفة بجميع معانيها، فلا نأخذ ما نشتهي ونترك ما لا نريد، ولا نؤول ولا نعطل، بل نثبت لله معاني الأسماء الحسنى، معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تأويل أي تفسير باطل ولا تعطيل ولا تحريف، بل نقول سمعنا وأطعنا، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، وقال عز وجل: ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، لا يعلم عنه عباده شيئا إلا بما شاء أن يعلموه عنه. فصفة العلو لله تبارك وتعالى ثابتة له من كل وجه. أولا علو الذات، فربنا سبحانه وتعالى عال على كل شيء، فوق كل شيء من مخلوقاته التي خلقها. يدل على ذلك المعنى اللغوي الذي أجمعت عليه الأمة وهو العلي، فإن العلي مأخوذ من العلو، والعلو ضد السفول وضد السفل، والله تبارك وتعالى يتعالى عن ذلك. كما أنه عظيم يتعالى سبحانه وتعالى عن الصغر، فربنا عز وجل علي في ذاته، وفي ذلك آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية استواءه على العرش، في ست آيات أخرى أيضا يذكر الله عز وجل أنه مستوي على عرشه، كقوله: الرحمن على العرش استوى. والاستواء هو العلو، كما فسره أهل التفسير من أهل السنة والجماعة، فربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه أي عال على عرشه، والعرش هو أعلى المخلوقات. العرش هو مخلوق عظيم أحاط بالسماوات والأرض، بل أحاط بالكرسي الذي يقول الله تعالى عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالعرش أعظم من الكرسي، وهو سبحانه وتعالى عال على عرشه، مستو على عرشه أي عال فوق عرشه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الملائكة تعرج إلى ربها، والعروج هو الصعود، والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه ذي المعارج. الله عز وجل تعرج إليه الملائكة وتعرج إليه الأرواح إذا قبضت، وتصعد إليه أعمال الخلق كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمات الطيبات إذا قلت سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، فإن هذه الكلمات الطيبات وهن الباقيات الصالحات يصعدن إلى الله عز وجل. قال رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه، فقال: سمع الله لمن حمده. فرفع الصحابة وقال أحدهم: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم القائل هذه الكلمات؟ فسكت الصحابة. قال: أيكم قال هذه الكلمات ولم يقل إلا خيرا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يصعد بها أول؟ أيهم يصعد بها إلى الله عز وجل؟ كلمات فيها حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، وإن ربكم جل جلاله يحب الثناء والحمد. قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فابتدرت الملائكة هذه الكلمات الطيبات لتصعد بها إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالكلام الطيب يصعد إلى الله، كما أن العمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل. أما الكلام الخبيث، أما اللعن والسباب، أما الشتم القبيح فلا يصعد إلى الله عز وجل، بل كما جاء في حديث أبي داود أن الرجل إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء لا تستقبلها. إذا لعن الرجل شيئا بغير حق، كثير من الناس يتساهل في قضية اللعن، فالأب يلعن ابنه، الزوج يلعن زوجته، الصاحب يلعن صاحبه، وإنه لأمر عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اللعنة أمر لم يتوجه في القرآن إلا لكفرة بني آدم، إلا للظالمين والعاتين عتوا كبيرا، فاحذر يا عبد الله من استعمال هذه الكلمة ولو للعصاة. فالعاصي اسأل الله عز وجل له الهداية، أو قل: اللهم اكفنا شره، لكن لا تلعن، فإن اللعنة أمرها عظيم. فالحاصل أن الكلام القبيح والسباب واللعن والشتم، وكذلك الكلام الفاحش، الكلام الفاحش لا يصعد إلى الله عز وجل. ولم يكن نبيكم صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا أبدا. فالكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل. أيضا ومن دلائل علو ربنا عز وجل قوله سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الملائكة تنزل، والتنزل يكون من العلو، ويقول سبحانه وتعالى عن القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وقال عن ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فليلة القدر تتنزل فيها الملائكة. ومن الدلائل قول الحق سبحانه وتعالى لعيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الله عز وجل يقول لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام لما تآمر عليه كفرة اليهود، قال له: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال عز وجل: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فعيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل عنده في السماء، وهو ينزل في آخر الزمان لأنه رفع ولم يمت. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان حكما قسطا أو مقسطا، يحكم بالشريعة، يضع الجزية ويكسر الصليب الذي عبد من دون الله عز وجل وتعلق به أهل الصليب وهو باطل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يصلب ولم يقتل، وإنما أخذ شبيهه فقتل وصلب. والله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالله عز وجل في آخر الزمان ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا، يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم واقتدى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ثم أما بعد، فإن العلو لله تبارك وتعالى مما أجمعت عليه الأمة، ولا عبرة بمن شذ في هذه المسألة وخالف القرآن والسنة وتجهم أو اعتزل أو تمشعر، فإن ذلك كله من البدع المحدثة. وإلا فإن المنقول عن عامة أهل التفسير والحديث والفقه والسيرة والأصول والأدباء والخطباء هو استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وعلوه على عباده، وفوقيته على خلقه أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى عن ملائكته المقربين: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. وفي السنة الصحيحة ما يدل على ذلك أيضا، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لطم جارية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقها وقال له: ائتني بها. فلما جاءه بها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. وجاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي موسى في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وكانت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تفتخر وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الذي تولى زواج زينب هو الله سبحانه وتعالى، وليها في الزواج كان الله تبارك وتعالى، ولذلك كانت تفخر بهذه الولاية العظيمة وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. يا عباد الله، إن هذا الاعتقاد الذي طبعت عليه الإنسانية، فالفطرة الإنسانية تقضي بذلك أيضا، فما من مخلوق حتى الصبيان إذا سألتهم أين الله أشار إلى السماء، إلا الجهمية الضلال، إلا من خالف في هذه المسألة واعتقد باطلا أن الله في كل مكان. الله في كل مكان بعلمه، الله في كل مكان بسمعه، الله في كل مكان ببصره، لكن هو سبحانه وتعالى عالم على عرشه فوق خلقه سبحانه، وهو يعلم ما تفعلون، لأنه الإله العظيم، لأنه الإله القادر، لأنه السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم كن لإخواننا في الشام، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، فنعم المولى ونعم النصير أنت. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا لهداك والعمل برضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.